فله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان
تتسامى روحك بالإيمان
تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج المبارك محاسن التأويل كنا قد انتهينا إلى قول الله جل وعلا في اللقاء الماضي: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وهذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة إبليس وامتناعه عن السجود، ثم ذيل الله جل وعلا تلك القصة بقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا كله وضحناه في موضعه. ثم قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. المقصود بالسلطان هنا أي ليس لك عليهم سلطان في أن يقترفوا ذنبا يكون سببا في خلودهم في النار، أي ليس لك عليهم أن يقترفوا ذنبا يكون سببا في دخولهم في النار، على أن هذا لا يعلمه كل أحد بعينه، فالذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما يعملون لما يسرهم الله جل وعلا أن يعملوا له، ولا يعلم أحد إن كان ممن سبقت له من الله الحسنى أم لا، إلا ما دل الشرع الحنيف عليه في كلام الله أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: وكفى بربك وكيلا. من حيث صناعة المعنى، هذه الآية تحتمل في المخاطب ثلاث جهات: إما أن يكون المخاطب إبليس، وإما أن يكون المخاطب عموم الإنسان، وإما أن يكون المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. على الوجه الأول، أن المخاطب بالآية إبليس يؤيده أن السياق يتحدث عن المحاورة بين الرب جل وعلا وبين إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نحن متفقون على أن المخاطب إبليس. وكفى بربك وكيلا، إذا أبقينا الآية في سياقها يصبح المخاطب إبليس. لكن الإشكال القائم في أن الله قال: وكفى بربك، وهذا يشعر بالقرب، وهو ما يتنافى مع خطاب الله مع من؟ مع إبليس. هذا الإشكال، وهذا الإشكال يدفع بشيء آخر، الذين أثبتوه يدفع هذا الإشكال بشيء آخر، وهو قولهم إن المقصود من ذكر الربوبية هنا بيان أن إبليس وإن خرج بكفره من طاعة الله بمقدر الله، إلا أنه لم يخرج عن سلطان الله، أي بكفره ومعصيته خرج من رحمة الله، لكنه لم يخرج عن سلطان الله. فلهذا قالوا إن لفظ الربوبية هنا ليس المقصود منه التشريف، ولكن المقصود منه بيان أن إبليس تحت سلطان الله جل وعلا وقهره. هذا الأول. الأمر الثاني، قال بعضهم في الآية التفات، ومعنى الالتفات أن يتحول الخطاب، وهو منحا بلاغي. فقولنا في الأول إن المخاطب إبليس لا يسمى التفات، لأنه كان مخاطبا من قبل، لكن لما أدخل مخاطب آخر سميت القضية قضية التفات عند البلاغيين. وقالوا إن الملتفت إليه هو الإنسان عموما، فيصبح المخاطب بقول الله جل وعلا: وكفى بربك وكيلا، كأن الآية نقلت القضية إلى المسؤولية الفردية، في أن على كل إنسان أن يتعظ ويعتبر ويعلم أن الله جل وعلا وكيل وكفيل على كل شيء. المخاطب الثالث، الوجهة الثالثة، أن يكون المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يثبته أصل عام، وهو أن الأصل أن القرآن المخاطب به أولا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي يبدو ظاهرا لي من الآية، لأن لفظ وكفى بربك يشعر بالقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا القرب. هذا من حيث صناعة المعنى. أما من حيث الصناعة النحوية فإن الفعل كفى يجيء في القرآن وفي العربية على ضربين، يأتي متعديا ويأتي لازما. فمن تعديه ما ذكره الله جل وعلا مثلا في سورة الأحزاب: وكفى الله المؤمنين القتال. فكفى فعل ولفظ الجلالة فاعل، والمؤمنين مفعول به أول، والقتال مفعول به ثاني. وهذا يا أخي معنى التعدية. ما معنى التعدية؟ أن الفعل يتجاوز الفاعل إلى مفعول به. أما عندما نقول في الاصطلاح النحوي فعل لازم فإنه لا يتعدى الفاعل إلى مفعول به، وإنما يكتفي بفاعله فقط، وهو هنا كقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فكفى هي الفعل اللازم ورب هو فاعلها، لكن الباء التي جرت لفظ رب جيء بها لزيادة التوكيد، جيء بها لزيادة التوكيد. وعلماء العربية يقولون إنها تكثر في فاعل كفى، تكثر هذه الباء في فاعل كفى. وبعضهم يقول إنها لازمة، لكن من الشعر وجد في الشعر العربي ما يرد القول بلزومها في كل فاعل، ما يرد القول بلزومها في كل فاعل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. بعد أن بين جل وعلا أنه كفى به وكيل ذكر شواهد ربوبيته، فالآية مناسبتها لما قبلها أنها جاءت لتبين شواهد تلك الربوبية التي أشار الله إليها بقوله: وكفى بربك وكيلا. فقال الله: ربكم الذي يزجي. يزجي من حيث المفردات يسوق، لكن ينبغي أن يعلم أن تفسير القرآن ليس معاني مفردات، لكن هناك غايات مراد لله جل وعلا في طيات كتابه. من المفسر؟ المفسر الحق من يوصل مراد الله إلى من يستمع إليه. المفسر الحق من يوصل مراد الله إلى من يستمع إليه. وهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. الآن هنا تأمل عظمة الله. في حياتك الدنيا والدك يعطيك مصروفا ثم يبعث بك إلى المدرسة لتتلقى علما غير المصروف الذي هو منه. فالمصروف من الوالد والعلم من المعلم، وتأخذ مالا لتذهب إلى تاجر. فالمال منك أو من سيدك أو ممن يقوم على إعالتك، لكن ما تقتنيه وتشتريه من التاجر. وهذا في حياة المخلوقين بعضهم بين بعض، وهذه هي خفايا القرآن التي يجب إخراجها للناس. لكن الله يقول هنا: هو نفسه جل وعلا، هو ذاته سخر لكم الفلك لتذهبوا به إلى البحر، لكن في البحر لا تطعمون طعاما من أحد غيره. فالمبتغى في البحر هو رزقه تبارك وتعالى، فأنت بما سخره لك تذهب إلى ما هيأه لك، بما سخره لك تذهب إلى ما هيأه لك. وهذا من أعظم الشواهد وأجل القرائن على عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنه القائم على كل نفس. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، والفلك معروف أنها السفين. ثم علل ذلك وذيله بما يناسبه فقال: إنه كان جل وعلا بكم رحيما. وهذه الرحمة من الرحمة العامة التي يندرج فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وليست خاصة بأهل الإيمان، فإن الله يرزق من يطيعه ويرزق من عصاه. لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ثم انتقلت الآيات إلى شيء أخص وإلى موضوع أقصر، فذكر الله جل وعلا بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لا يمكن تجزئة الآيات، سنذكرها إجمالا ثم نخوض في أنهارها وبحارها. من حيث الإجمال العام، ربنا يقول إن الضر كلمة عامة، وهي في البحر أخوف منها في البر. وقد مر معنا أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما وصف البحر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر لم ير البحر ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولم يراه، فلما وصفه له قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يسألني الله، لا يسألني الله أنني حملت عليه مسلم. فرفض أن يغزو المسلمون ويركبوا البحر في عهده. ربنا يقول هنا لعباده: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. مر معنا أن ضل تحمل معان، ضل هنا بمعنى غاب واضمحل، لكنه لم يغب واقعا بحيث أن هذا الإله الذي تعبدون عجز أن يصل للبحر. المسألة أعظم من ذلك. كيف هي أعظم من ذلك؟ ضل حتى عندكم، فأنتم العاكفون على أصنامكم والمعظمون لها، إذا رأيتم الضر في البحر كنتم أول من ينساها. ضل من تدعون إلا إياه، فيخلصون الدعاء لله كما قال الله في سورة أخرى: دعوا الله مخلصين له الدين وتبرؤوا من كل آلهة يعبدونها من غير الله وخلفوها وراء ظهرهم في معابدهم جثثا هامدة وأصناما ثابتة لا تنفع ولا تضر. ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أي من حيث أصل الإنسان، لكن هناك من عصمه الله من الكفر. قال الله لهم، يخاطبهم، يخاطب أكبادا غليظة وعقولا سقيمة: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ إنكم إن ظننتم أنكم أنتم صادقون في ظنكم أنكم خرجتم من الأمن إلى الخوف، من الخوف إلى الأمن، من جانب الرهبة إلى جانب الأمان، لكن خروجكم من البحر إلى البر لن يخرجكم من سلطان الله، لن يخرجكم من سلطان الله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر فيرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم، وهذه لا يمكن أن يقدر أن يقولها إلا الله، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ كيف يعيدكم؟ يبعث في نفسك بعد نجاتك أن تطمئن وتعود للبحر، يسوقك إلى هلاكك، يزجيك إلى قدرك، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. فيبعث في النفس بعد الشعور بالأمن أن يعود إلى البحر. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ من التبيع؟ المعنى اللفظي الحرفي أي لا تجد أحدا يطالب الله بكم، لا تجد أحدا يطالب الله بما صنعه بكم، هذا المعنى الحرفي. لكن الآن تأمل ما تشاهده في نشرات الأخبار. يأتي في التلفاز كنموذج تسلط اليهود على الفلسطينيين، يحصل قتل، سفك دماء، أسر. إذا بقيت الكاميرا ثابتة تنقل لك أصوات نساء أو صبيان أو غيرهم يحاولون أن يخرجوا شيئا من أضغانهم يتبعون بها ذلك المحتل، إما إن المرأة تلعن أو الصبي يصرخ أو أحدهم يقذف بالحجارة، بل إن بهيمة الأنعام إذا ذكيتها وذبحتها تريد أن يكون فيها شيء من التبيع، فيكون تحرك أعضاءها كأن تلك الأعضاء تلومك على ما صنعت. وهذا كل أحد يملك أن يكون تبيع إذا كان خصمه بشر، لأن الإنسان إذا مات، يعني رجل دخلوا عليه في بيته، قتلوا أبناءه، قتلوا زوجته، أخذوا كل شيء وتركوه، هو لن يخسر شيئا إذا أتبعهم بلعنة أو قال بعدهم صرخة، هذه هي التبيع. لكن إذا كان المنتقم الله حتى هذا التبيع ينتفي، حتى هذا التبيع ينتفي. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذا تحرير الآية من حيث الإجماع. أما من حيث ما فيهن من فوائد، فإن الله يقول: وإذا مسكم الضر، ولم يقل وإذا أمسكم الضر، قال وإذا مسكم الضر، ولم يقل وإذا أمسكم الضر، لسببين تدون. السبب الأول: يعلمنا الله جل وعلا التأدب في الخطاب معه، يعلمنا الله جل وعلا التأدب في الخطاب معه، فلا ننسب الشر إليه مع يقيننا أن الله خالق كل شيء، فلا ننسب الشر إليه مع يقيننا أن الله جل وعلا خالق كل شيء. والسبب الثاني، هذا سبب جلي، أو معنى جلي، هناك معنى خفي يعلمنا الله التبرؤ من الشر، يعلمنا الله التبرؤ من الشر، وأن ننأى بأنفسنا عن مواطن الأذى، وأن ننأى بأنفسنا عن مواطن الأذى. هذا المقصود من الله، من أن الله جل وعلا لم يسند هنا الضر إلى نفسه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، الخسف الهلاك من أسفل، الهلاك من الأسفل، أو يرسل عليكم حاصبا أي ريحا محملة بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم في إطارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. الريح إذا كانت في البحر تسمى قاصف، وإذا كانت في البر تسمى عاصف. إذا كانت في البحر تسمى قاصف، وإذا كانت في البر تسمى عاصف، وبعض العلماء يقول إنها تطلق على الاثنين. قول الله جل وعلا فيغرقكم بما كفرتم بيان لسبب الإغراق، لكن هذا في حالة الانتقام، وقد يغرق المؤمن في البحر ولا يكون المقصود منه النكال به، لكن يجري هذا بقدر الله. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. قال الله بعدها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يدل منطوق الآية على أمرين، الأول وهو ظاهر أن الله جل وعلا فضل بني آدم على كثير من خلقه، ويدل منطوق الآية في نفس الوقت أن هناك خلائق لا يفضلها بني آدم، أن هناك خلائق لا يفضلها بنو آدم. وفي المسألة نزاع، لكن تحرير الأمر فيها على وجه الإجمال ما يأتي. بنو آدم أفضل من الجن ومن سائر المخلوقات سوى الملائكة، أفضل من الجن ومن سائر المخلوقات سوى الملائكة. الأمر الثاني، عوام الملائكة، عامة الملائكة بتعبير أصح، عامة الملائكة أفضل من عموم بني آدم، عامة الملائكة أفضل من عموم بني آدم. صالح ثالث، صالح بني آدم قد يرقون إلى منزلة الملائكة، قد يرقون إلى منزلة الملائكة. الأنبياء والمرسلون من بني آدم، الأنبياء والمرسلون إلى بني آدم أفضل من عموم الملائكة، أفضل من عموم الملائكة، لكن هل هم أفضل من خواص الملائكة؟ عندما نقول خواص الملائكة ينصرف الأمر إلى من؟ جبريل، إسرافيل، ميكال، هل هم أفضل من خواص الملائكة؟ الأفضل التوقف في المسألة، الأفضل التوقف في المسألة لغياب الدليل الصريح الصحيح، لغياب الدليل الصحيح الصريح. أثبت الله هنا الكرامة لبني آدم، بماذا كرمهم؟ لا يجوز حصرها في شيء واحد، ولكن أعظم ما كرم الله به بني آدم العقل، لأنه مناط التكليف. أعظم ما كرم الله به بني آدم العقل، لأنه مناط التكليف. ومن ذلك العلم وإنزال الكتب وإرسال الرسل، هذا كله مما كرم الله جل وعلا به بني آدم. وحملناهم في البر على بهيمة الأنعام وأمثالها مما أفاء الله على أهل زماننا، والبحر بأن سخر الله جل وعلا لهم الفلك، ورزقناهم من الطيبات دلالة على فضل الله جل وعلا، والآية ظاهرة واضحة، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لغويا ننيخ المطايا عند كلمة كثير، ما معناها هنا؟ بعض العلماء يراها على ظاهرها، وهو الذي حررناه وأخذنا المفهوم منه، وقلنا أن ظاهر الآية أن هناك خلائق لا تفضلها، لا يفضلها بنو آدم. بعض العلماء يقول كثير هنا بمعنى كل، يقول كثير هنا بمعنى كل، ومن زعم قولا يلزمه دليل، يلزمه دليل. قال الدليل إن كلمة قليل جاءت بمعنى العدم، فكذلك كلمة كثير تأتي بمعنى الكل. أعيد، قال إن القرآن استعمل كلمة قليل بمعنى العدم، فكذلك هنا كلمة كثير بمعنى الكل. أين استعمل القرآن قليلا بمعنى العدم؟ يقول الله جل وعلا فقليلا ما يؤمنون، وقالوا إن المقصود انعدام إيمانهم بالكلية. أصحاب هذا القول يقولون كما جاءت كلمة قليل تعني العدم، فكلمة كثير هنا تعني الكل. على هذا القول لا حاجة لما حررناه آنفا من قضايا التفضيل، لكن هذا القول بعيد، وإنما ذكرناه لوجوده في طيات الكتب. قال الله بعدها يوم ندعو كل أناس بإمامهم. السؤال هنا ما المناسبة بين الآيتين؟ عندما يقول الله فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا يشعر بوجود التفضيل، لكن هذا التفضيل متى؟ في الدنيا. فانتقل الله في الآية بعدها إلى تفضيل أعظم يكون يوم القيامة بالأعمال، فقال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل أناس هذه ظاهرة، أما بإمامهم فالأقوال فيها على النحو التالي. قال بعض العلماء إن إمام هنا بمعنى كتابهم، إمامهم بمعنى كتابهم، ودليلهم آية ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا القول اختاره قال به ابن كثير واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. قال به ابن كثير واختاره الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره. وقال آخرون إن الإمام هنا بمعنى النبي، بمعنى ماذا؟ بمعنى النبي، وحجتهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأمثالها من الآيات. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذه حجتهم، وأمثالها من الآيات. وقيل إمام بمعنى الكتاب الذي أنزل على تلك الأمة، ليس الكتاب الذي دونت فيه أعمالهم، وإنما الكتاب الذي أنزل على نبي تلك الأمة. وهذا القول قال به ابن زيد واختاره ابن جرير، ابن زيد أحد التابعين، قال به ابن زيد واختاره الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. كم قول تحرر الآن؟ ثلاثة: الكتاب الذي يستنسخ أعمالهم، النبي، والكتاب الذي أنزل على النبي. بقي قول الرابع ينسب إلى محمد ابن كعب القرظي، محمد ابن كعب القرظي أحد أئمة التفسير. هذا قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بأمهاتهم، بإمامهم أي بأمهاتهم. وذهب رحمه الله، وهذا القول بعيد، إلى أن السبب في ذلك صونا لأولاد طرائق غير الشرعية، وإكراما للحسن والحسين في أنهم ينادون باسم أمهم فاطمة، وهذا كله فيه نوع من التكلف، وإن كان مقام الحسن والحسين لا يحتاج إلى دليل، لكن هذا القول فيه شيء من التكلف. وقد قلنا قال به محمد بن كعب القرظي، ويرد عليه حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، على أن الرجل ينسب إلى أبيه. لكننا حررنا الأقوال الأربعة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه، هذا قرينة ظاهرة لمن ذهب أن الإمام هنا بمعنى الكتاب الذي يستنسخ فيه العمل، على أنك ينبغي أن تعلم أن الإمام في اللغة المقدم، وهي كلمة لا تحمل مدحا ولا ذم إلا بقرينة تصاحبها. قال الله فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. الآن لاحظ الانتقال من الإفراد إلى الجمع. قال في الأول فمن أوتي كتابه بيمينه، ثم قال فأولئك يقرؤون كتابهم. الصورة تتضح كيف أهل اليمين جعلنا الله إياكم منهم يأخذ أحدهم كتابه بيمينه. أصلا بمجرد ما يأخذه بيمينه يعرف أنه على خير، فلما يعرف أنه خير كل من رزق خيرا أحب أن يطلع الناس عليه، ليس منك من تلبس بالعار. فيأتون جماعات بعضهم إلى بعض، ولهذا جمع الله بعدها قال فأولئك يقرؤون كتابهم لأنهم فرحون بما يقرؤون. فيصبح تلقيهم للكتاب فردي، وقراءتهم للكتاب جماعية، ولم يذكر الله هنا أصحاب الشمال، فبعض العلماء يقول إنهم لا يستطيعون قراءته، وبعضهم يقول ولو قرأه لا يستطيع أن يظهره إلى أحد، ولهذا قال الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. قال الله: فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو النتوء الظاهر في شق النواة، والمقصود منه لا ينقص من أجورهم شيئا. قال الله بعدها: ومن كان في هذه أعمى، أي في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. مبدئيا مدخل للآية، العمى المقصود به هنا عمى القلوب، المقصود به عمى القلوب. لكن النحويين إذا جاءوا عند هذه الآية يظهر لهم إشكال، يقولون إن الصناعة النحوية تأبى أن يصاغ فعل التعجب أو التفضيل على وزنه من غير فعل مساعد إن كان إن كان فعله الصفة منه، مؤنثه على أفعل فعلا، مؤنثه على أفعل فعلا. مثلا يقال رجل أعمى وامرأة عمياء، يقولون في مثل هذه الحالة ما يصاغ منه تعجب ولا يصاغ منه تفضيل. والآية قول الله جل وعلا بعدها: وأضل سبيلا، فيه قرينة على أن القضية قضية تفضيل، أي أشد عمى، ولهم في ذلك مخارج أسلمها أن يقال إن هذا من باب السماع الذي لا يقاس عليه، أسلمها أن يقال أن هذا من باب السماع الذي لا يقاس عليه. وأنت تعلم أن الأصل في اللغة ماذا؟ السماع. الأصل في اللغة السماع، وهذه قاعدة مهمة جدا في طلب النحو، في طلب اللغة عموما، الأصل فيها السماع. فقالوا مثل هذا سمع من العرب، وجد في القرآن أصلا، ولا يمكن أن يقاس عليه. وبعضهم يخرجها تخريجا أجمل فيقول إن المقصود هنا ليس عمى البصر، وهو الذي يمتنع فيه التفاضل، أما عمى القلب يصح فيه التفاضل، لكن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب، ولا أعلم له شاهدا. التفصيل ما بين عمى القلب وعمى البصر في قضايا التفضيل، هذا الذي قصدت. قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أي يوم القيامة أعمى وأضل سبيلا. أعمى عن ماذا؟ اختلف الناس فيها. فبعض العلماء يقول إذا قسناها إلى ما قبلها فإنه لا يستطيع أن يقرأ كتابه، جعل القرينة الأولى دافعة لهذا القول. وبعضهم يقول من كان أعمى عن طريق الطاعات سيكون أعمى عن طريق الجنة. ولا ريب أن المقصود من حيث الإجمال أن من لم يوفق للطاعة ولم يحسن العمل في الدنيا فهو في يوم القيامة أشد ضلالة وبعدا وأعظم فسقا وجرما، وناء تماما عن رحمة الله تعالى وجنته، وقريبا جدا من غضبه وسخطه ونيرانه. هذا مجمل ما دلت عليه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن تحرر من هذا أن الآيات تأتي في مقام التفضيل، فذكر الله جل وعلا تفضيل بني آدم، ثم انتقل إلى التفضيل الأعم والأشمل والأكمل، وهو ما يكون في عرصات يوم القيامة. وبين جل وعلا أن الحالة الأخروية إنما هي صورة للحالة الدنيوية، فمن تلمس طرائق الطاعات ولم يعم قلبه عن طرائق الهدى وفق يوم القيامة، ويكون الاحتفاء به احتفاء جماعيا كحال الناس في الدنيا. وأما من تلبس بالخزي والعار فإنه يتوارى ويحاول أن يستر فضيحته ويغطي جرمه، وهذا ما يقع من أهل المعاصي في الآخرة، فلا يأتون لأحد بكتاب ولا يفرحون به، بل يكون منهم الويل والثبور كما ذكره الله جل وعلا في أكثر من آية. هذا مجمل ما تهيأ إراده وأعان الله جل وعلا على قوله حول هذه الآيات المباركات من سورة الإسراء. ثم إننا إن شاء الله تعالى نزدلف في اللقاء القادم إلى قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ولما كانت هذه الآيات وأضرابها تدخل فيما يسمى بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن صح التعبير، نفردها في حلقة تامة لوحدها، وما مضى كان مترابط الأجزاء حررناه في مجلس واحد. والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان.
تتسامى روحك بالإيمان.
تتسامى روحك.